علم الهدى يا من حماك الله من كيد العدا يا من دعوت الله بالتقوى لنا والله أولى أن يطاع ويعبى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا إنما هي تكملة للحلقات الماضية بإذن الله جل وعلا. فلقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم وتلكم من المعجزات. وحتى نميز الحلقة هذه عن السابقة، فإني قد جعلت عنوان الحلقة هذه، جعلتها تحت عنوان دعوات مجابات، دعوات مجابات. وحينما أتحدث عن استجابة الدعاء كمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر مما لا ينكره عاقل على الإطلاق، ولما لا، وإن استجابة الدعاء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل ربه، وأن الذي يقدر على كل شيء، وأن ملك الملوك، وأن الله جل وعلا يستجيب دعاءه. أيضا شتان ما بين الذي يعبد الأصنام والأوثان والمخلوقات وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا على الإطلاق، بمعنى أنها لا تضر ولا تنفع، وبمعنى أنها لا تحيي ولا تميت إلى آخر هذه الأمور. أما بالنسبة للذي يدعو الحي الذي لا يموت، فإن الله على كل شيء قدير، يجيب دعوة الداعي، انطلاقا من قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى آخر الآيات الكثيرة. أما الذي يموت فإنه لا يقدر على شيء على الإطلاق، فتلكم الطائفة التي تعبد الأموات وتدعو الأموات ولا تدعو الله جل وعلا، وتستغيث بالأموات ويسألون الأموات ويدعونهم ظنا منهم أنهم يملكون ضرا أو نفعا، فإنهم على خطأ وخطر عظيم. بمعنى هذا الذي يذهب إلى الأضرحة ويستغيث بفلان، وهذا الذي يدعو الميت ويظن أنه يقدر له على شيء، بل هذا الذي يدعو الحي أيضا الذي ليس بقادر على ذلك فإنه عاجز. أما الذي يقدر على كل شيء فهو الله الواحد القهار. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولذلك نرى الدليل الذي يفضح أمر هؤلاء الذين يدعون الأموات ظنا أنهم يملكون شيئا، فقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. انظر معي: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. مرة ثالثة لكل مغيب: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ربما يقول قائل: أنا أدعو الحسين الشهيد رضي الله عنه وأرضاه، أقول: إنه لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك لك. بمعنى هذا الذي يقول: مدد يا حسين، انصرني يا حسين، فلو كان للحسين مدد لظهر المدد حينما اجتمع المجرمون عليه وقتلوه وفصلوا رأسه عن جسده. وإن كان لعلي مدد لاستعان بهذا المدد، ولما فعل به ما فعل وما قتل وما كانت نهايته القتل، بل إنه لام العراقيين كثيرا، لا ما شيعته كثيرا، والذين كانوا كالحيات ووصفهم بالحيات والأفاعي، لأنهم ما كانوا يجتمعون حوله ببأس شديد بل بتراخ وكذب وخيانة. ولذلك لو كان له مدد ما احتاج لشيء من هذه الأمور. أيضا فإن عليا كان عبدا لله جل وعلا وكان يدعو الله وحده، وإن الحسين كان عبدا لله وحده وكان يدعو الله وحده، وإن عليا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن الحسين كان يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسألة للذين يدعون الأموات نقول لهم بكلام رب الأحياء والأموات: اتبعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات. نعم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء، هكذا يقول ربنا جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء. نعم، ويقول تعالى: وما أنت بمسمع ما في القبور. ولذلك انظر معي: اتبعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. يا أخي بإلحاح هذا سلم، رغم أن هذا مستحيل، يعني اللهم إلا في حالة خصوصيات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع الذين دفنوا في قليب بدر. المهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، انظر معي، ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا، لأن الذي يملك الجواب واحد، لأن الذي يقدر على الجواب واحد. ولذلك انظر معي: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، بل انظر: ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم، ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام المقدم والرئيس المبجل وهو خليل الله وهو حبيب الله وهو صاحب لواء الحمد إلى آخره وهو سيد الأنبياء والمرسلين كان يستغيث بالله وحده، كان يستغيث بالله وحده. ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما: يا مددي، وأبدا على الإطلاق، بل كان يقول: يا الله. الدليل على ذلك انظر إلى استغاثته بربه جل وعلا ومعه الصحابة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرجفين. أهو إذ تستغيثون ربكم، أي النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لأن الجواب يأتي من الله جل وعلا. أيضا ربنا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل، لا، ليس هناك بين العبد والله شيء. انظر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، انظر معي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه جل وعلا، وإن أبا بكر كان يدعو ربه جل وعلا، وإن عمر كان يدعو ربه جل وعلا، وإن عثمان كان يدعو ربه جل وعلا، وإن علي كان يدعو ربه جل وعلا، كذا بالنسبة للمسلمين جميعا. أما الذي يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات أو يدعو الحي على شيء لا يقدر عليه أو يدعوه بشيء ليس من قدرته بل هو لله جل وعلا، فإن هذا من الضلال المبين. المهم، إذن ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الحي الذي لا يموت ويستجيب ربنا جل وعلا، فعلينا أن نسلم بأن تلك معجزة، بدليل أن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأوثان، الذين يعبدون اللات والعزة ومنات وأثاث وما شابه ذلك، دعوا هذه الأصنام وما أتت لهم بشيء على الإطلاق. لماذا؟ لأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، بل هي الضر بعينه لمن عبدها، بل هي الضلال المبين، بل هي الآخذة بأيديهم إلى جهنم. ولذلك أيضا نقول بالنسبة للذين عبدوا البشر أو جعلوا مع الله إلها آخر، أي أشركوا بالله جل وعلا وعبدوا هذه يعني المخلوقات أو عبدوا البشر أو عبدوا الأنبياء أو عبدوا الرسل أو ما شابه ذلك، وقعوا في الضلال المبين. أيضا بالنسبة للذين يعبدون الشمس والقمر والنجوم وما شبه ذلك فإنهم والعياذ بالله جل وعلا وقعوا في الضلال المبين. أما بالنسبة لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهو النور المبين. طيب آتي إلى النموذج الأول من معجزاته صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعاء في حلقتنا هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أعرابي أن يستسقي فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويستسقي فينزل المطر في الحال دون التراخي على الإطلاق. وروايته من طريق الصحابي الجليل من طريق خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن رجلا دخل يوم الجمعة أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وكان يخطب على المنبر ودخل رجل من باب كان وجاه النبي أي كان في مواجهة المنبر كان وجاه المنبر أي في مواجهة المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب أي أن الرجل دخل من هذا الباب في وجاه المنبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نظر إلى النبي ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله ننظر جميعا إلى هذا السؤال الذي يبدر من هذا الصحابي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وانقطعت السبل هلكت المواشي وانقطعت السبل لماذا؟ بسبب انقطاع الأمطار بسبب عدم وجود المياه لأن الماء غير موجود فهلكت المواشي وانقطعت السبل ولذلك قال فادعوا الله أن يغيثنا فادعوا الله أن يغيثنا قال أي أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهذه صورة من صور الاستسقاء هذه صورة من صور الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر ثم دعا وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ثلاث مرات قال أنس لا والله ما نرى في السماء لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا يعني أنس رضي الله عنه وأرضاه يؤكد لمن يروي لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن يستسقي لهم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الثلاث مرات أنس رضي الله عنه وأرضاه يؤكد أن السماء ما كان فيها سحاب ما كان فيها سحاب ولا كان فيها يعني قزعة يعني مطر ولا كان فيها شيئا مما يدل على نزول المطر على الإطلاق أنا أنظر الآن إلى الغيوم وأنظر الآن إلى السحب المتراكمة فأراها وهي متلبدة وتنطلق فالإنسان يعلم تماما أن هذه السحب ستمطر بإذن الله جل وعلا أنس يؤكد تماما أن السماء كانت خالية من السحاب ومن القزع وليس فيها من الغيوم التي تدل على نزول الأمطار شيئا قال وما بيننا وبين الجبل من بيت ولا دار يعني حتى احنا كده شايفين الجبل ما في أي شيء على الإطلاق قال فطلعت من ورائه أي من وراء الجبل والضمير يعود على الجبل فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس أي بيننا نحن ننظر إلى الجبل ولا يفصل بيننا وبين الجبل لا دار ولا شيء إذ رأينا سحابة جاءت من وراء هذا الجبل سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت انتشرت ثم أمطرت يعني حينما نؤكد على الأمر هنا نبين معجزة للحبيب صلى الله عليه وسلم وهي أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس يستغيثون من ماذا؟ من الذي جرى بإذن الله جل وعلا ويستغيثون بالله جل وعلا بمعنى أنه قال للنبي هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا لأن الذي يغيث هو الله جل وعلا والنبي داع يدعو ولذلك لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر 3 مرات يقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ولم يكن في السماء ما يعبر عن شيء على الإطلاق يدل على إتيان المطر، تلكم معجزة. على الفور بإذن الله جل وعلا ظهرت سحابة من وراء الجبل، ثم لما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت بإذن الله جل وعلا. قال أي أنس والله ما رأينا الشمس ستا، قال والله ما رأينا الشمس ستا، أي غابت الشمس على مدار 6 أيام، بمعنى أن الغيوم حالت بين رؤيتنا للشمس، حالة الغيوم بين شروق الشمس، حالة الغيوم بين ظهور الشمس، فلم نعد نرى الشمس 6 أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب، من نفس الباب، في الجمعة المقبلة أي التي تلتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائمة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها، أي فادعوا الله أن يمسكها، أي أن يمسك المطر، لأن المطر أهلك الأموال وقطع السبل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والجبال والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت، أي انقطعت الأمطار وانقطعت هذه السحابة التي تمطرنا بإذن الله جل وعلا. قال وانقطعت فخرجنا نمشي في الشمس، بمعنى أن الشمس غابت لمدة 6 أيام، وما رأينا الشمس لأنها كانت محجوبة بالغيوم والأمطار. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه انقشعت هذه وأمسكت السماء عن المطر وظهرت الشمس، وخرجنا من المسجد في الجمعة ونحن نمشي في الشمس بإذن الله جل وعلا. الرواية صحيحة، وعند البخاري في صحيحه، وعند مسلم في صحيحه أيضا. أظن قبل أن أنطلق إلى رواية أخرى أن الرواية واضحة، وضوح الشمس في كبد السماء، وفيها الدلالة الظاهرة الباهرة على المعجزة التي حدثت وجرت للرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيناها في أمرين، ولا أقول في أمر واحد، رأيناها في الأمر الأول حينما دخل الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه نزلت ظهرت هذه السحابة من وراء هذا الجبل، ثم توسطت السماء، ثم انتشرت، ثم نزلت الأمطار بإذن الله جل وعلا حتى غابت الشمس 6 أيام. هذه الأولى. أما الثانية أن الشمس كانت غائبة بسبب الأمطار والغيوم، ثم أن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يمسكها، ولذلك أمسك الله جل وعلا المطر، بمعنى أن المطر قد أمسك ولم يعد ينزل. لم يقف الأمر على هذا، يعني على هذا الحد، بل إن الأمر تجلى أكثر من ذلك، أنهم لما كانوا في المسجد كانت الشمس غائبة وكانت محجوبة بسبب الأمطار، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت الجمعة خرجوا هم يمشون في الشمس وقد أمسكت السماء المطر، وتلكم الثانية. أنتقل من هذه المعجزة أو من هذه الرواية إلى رواية أخرى بنحوها، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شدة، يعني أصاب الناس شدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقام عربي فقال يا رسول الله هلك المال، يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، هلك المال وجاع العيال، أي أن الأرض لم تعد تخرج شيئا، ثم إن المواشي هلكت، ولذلك جاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء شيئا، والذي نفسي بيده ما وضعها حتى أي ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى سار سحاب أمثال الجبال. أريد أن أركز ها هنا. أنس يؤكد تماما على أن الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وبث إليه الشكوى بقوله لك المال وجع العيال فادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع يديه أي ما جعل يديه بجواره حتى سار سحاب أمثال الجبال ونزل المطر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يدعو، وقبل أن ينزل يديه كان المطر قد نزل، أي أن الإجابة على الفور وليست على التراخي على الإطلاق، ويستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول صاحب قلب مريض. إن الأمر جاء بعد الدعاء بفترة، ربما ما جاء بسبب الدعاء، أو يأتي إنسان متنطع ويقول إن الفاصل بين الدعاء وبين الجواب إنما هو مسافات وليس ذلك من قبيل المعجزة إلى آخره. ولذلك فإن المعجزة قاطعة لألسن هؤلاء إذا تكلموا بباطل. ولذلك يقول ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر، حتى رأيت المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم، أن يتحاضر على لحيته أن يسقط على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو غيره، فنفس الرجل ده أو غيره دخل من نفس الباب في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق المال، تهدم البناء وغرق المال، يعني الأبنية الضعيفة بدأت تتساقط بسبب الأمطار، ليس الأمر قد توقف على ذلك بل قال وغرق المال، يعني ما عندنا من أموال وما يقوم بالنسبة للمال غرق، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، عدنا بفضل الله جل وعلا. قلت أن رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة يخطب على المنبر، ولذلك سأله الأعرابي لما اشتكى له الحال، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رفع يديه ودعا الله جل وعلا، فما أنزل وما وضع يديه صلى الله عليه وسلم حتى نزل المطر من السماء، ولا زال ينزل المطر في اليوم الثاني والثالث والرابع حتى الجمعة. ولذلك دخل نفس الأعرابي أو دخل غيره على النبي صلى الله عليه وسلم وشكى وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، يعني ادعوا الله أن يمسك المطر. ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال أي في دعائه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، أي ما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى ناحية من السحاب إلا وتنفرج هذه السحب حتى صارت المدينة يعني مثل الجوبة، وينتقل بعض الجوبة، والصواب أن الأصل فيها الفتح على الجيم الجوبة. وسال الوادي ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بالجود، ولم يأتي أحد من ناحية إلا وأخبر بالجود، والحديث عند الإمام النسائي وهو صحيح. طيب إذن الرواية الثانية هي على نحو الرواية الأولى، وبينت نفس المراد وبينت نفس المعنى، ولذلك أنتقل إلى معجزة أخرى حتى أستثمر الوقت بإذن الله جل وعلا. آتي إلى استجابة أخرى لدعاء له صلى الله عليه وسلم، فأجعل العنوان ها هنا، أي جعلت المعجزة تحت عنوان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالبصيرة في القضاء. عن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه وأرضاه، أو أمر علي رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب إلى اليمن حتى يقضي بينهم، حتى يقضي بينهم. نرى علي رضي الله عنه وأرضاه يتعجب من ذلك، لأنه شاب ولأنه ما عمل في القضاء قبل ذلك. ولذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تبعثني وأنا شاب، يعني أنا لسه صغير، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء، يعني ما جربت القضاء بعد ولا قضيت بين الناس. ربما يقول صاحب قلب مريض في قوله ولا أدري ما القضاء، ولا أدري ما القضاء، يعني أنا ما عنديش علم على الإطلاق بالقضاء، وفاقد شيء لا يعطيه، فكيف يقضي بين الناس؟ لا، هذا أدب من علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن علي ربي على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ على يديه صلى الله عليه وسلم، وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه كان يعلم القضاء، لكن شتان ما بين من يعلم القضاء ومن مارس القضاء، فإن علي كان شابا وما مارس القضاء بعد، ولذلك يقولها من باب التواضع. ولذلك ماذا جرى؟ قال: فضرب بيده في صدر، أي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدر. حينما يقول فضرب، ليس المقصود بالضرب هنا ضرب الوجع، أي ضرب الذي يؤدي إلى الوجع أو الألم، أبدا على الإطلاق، ولكن هنا الضربة للتنبيه، الضربة للتنبيه، مثل ما يقال مثلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صائد، فضربه صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ماذا ترى، أو ما ترى، إلى آخره. كذا بالنسبة لعلي رضي الله عنه وارضاه، لم يضربه ضربة وجع ولا ضربة عقوبة على الإطلاق، ولكن الضربة للتنبيه لأمر عظيم، وهي أنه سيدعو له، وهي أن النبي سيدعو له، فحينما يضع يده الشريفة على صدره وبالذات على قلبه فإنه يوفق بإذن الله جل وعلا. فضرب بيده في صدره ثم قال: اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، اللهم اهد قلبه فلا يزيغ ولا يضل، اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، أي على الحق لا على الباطل، على الحق لا على الباطل. قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين، فما شككت بعد في قضاء بين اثنين، أي بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لي ما شككت في قضاء قضيته بين اثنين أبدا، أي إلى الساعة التي يتكلم ويروي فيها بهذا الحديث، الحديث عند ابن ماجه وهو صحيح. خلاصة المعجزة أن علي رضي الله عنه أرضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى اليمن حتى يقضي بين أهلها، أي حتى يكون قاضيا. ولذلك تعجب علي رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب، أنا لسه صغير سن، تبعثني وأنا شاب وما أدري ما القضاء. ولذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ضرب بيده في صدر علي، أي وضع يده على قلبه، على صدره، على قلبه، وثم دعا ربه جل وعلا فقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، لأن القلب إذا زاغ فإن الإنسان يضل، والعياذ بالله جل وعلا من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثانيا أن القلب إنما هو ترجمان، إنما هو ترجمان لما يخرج من اللسان، وإن القلب يختزن، إما أن يختزن حقا وإما أن يختزن باطنا، وهناك قلب يجمع ما بين الاثنين. ولذلك هذا القلب المطلوب منه أن يكون قلبا نقيا تقيا في القضاء بين الناس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم اهد قلبه، اجعله هاديا، اجعله مهتديا إلى الحق، اجعله مهتديا إلى الحق. ولذلك حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، إلى آخر الآية. ولذلك القلب إذا زاغ ضل والعياذ بالله جل وعلا. فهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات والهداية لقلب علي: اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه، وثبت لسانه، لأن لسانه ترجمان لما في الجنان لما في القلب. ولذا قال: وثبت لسانه، أي بالحق. علي رضي الله عنه أرضاه يبين لنا الأثر، يبين لنا استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فوالله ما شككت بعد في قضاء بين اثنين. يعني من لحظة الدعوة دي وربنا هداني للقضاء بين الناس، فما شككت أبدا في قضاء قضيته بين اثنين. أنتقل إلى المعجزة الثالثة بإذن الله جل وعلا استثمارا للوقت، وهي دعاؤه لسعد بن أبي وقاص في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن أبي وقاص، وكلنا نعلم ما أحد، أي معركة أحد وما جرى فيها. ولذلك فإني لا أذكر كلاما يحفظه الجميع على الإطلاق حتى أستثمر وقتي ووقتكم بإذن الله جل وعلا. المهم، سعد ابن أبي وقاص في أحد، وهو يحكي عما يجري في المعركة، أي في مبتداها، أي في مبتداها. فيقول: فأجلسني أمامه، فأجلسني، والضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أرمي وأقول. انظر معي حينما يقول فجعلت أرمي، أي أن سعد رضي الله عنه أرضاه يرمي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعدا قبلها كان في مكان وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بمكان سعد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سعدا أين كنت قال: حيث تراني يا رسول الله، أي في المعركة، أنا كنت في مكاني، صح المعركة شغالة وهناك من يقتل وهناك من كت إلى آخر هذه الأمور، لكنها لم تنتهي بعد. لذلك نقول أنها لم تنتهي بعد، أي في مقدمات مراحلها، حتى وإن كانت قبل الملحمة الأخيرة فيها. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سدد لسعد رميته. سعد يرمي والنبي يدعو: اللهم سدد لسعد رميته، ارمي سعد، فداك أبي وأمي. النبي يقول لسعد بن أبي وقاص: فداك أبي وأمي. ونبي صلى الله عليه وسلم لم يفد أحدا بأبيه وأمه أبدا سوى سعد، فقال: ارمي سعد، اللهم سدد لسعد رميته، ارمي سعد، فداك أبي وأمي. فداك أبي، يعني الكل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأبيه وأمي، لكن هنا النبي يقول لسعد: فداك أبي وأمي، وهي منقبة عظيمة لسعد ابن أبي وقاص. المهم، قال سعد: فما من سهم أرمي به إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. الحديث عند الإمام الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سدد رميته وأجب دعوته، يسأل السائل: إذن أين أنا الآن من هذه المعجزة؟ أقول: نعم، استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فسدد رمية سعد، حتى أن المشركين كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلس جيشا بالنبل، قد أجلس جيشا كاملا يرميهم، أي بالسهام والنبال، وما هو إلا فرد، وهو سعد رضي الله عنه وارضاه، ولذلك استجيبت هذه الدعوة. والثانية يقول: وأجب دعوته. سعد صار مجاب الدعوة، سعد ابن أبي وقاص. ولذلك حينما تتكلم عن سعد وتذكر منقبة من مناقبه، وهي المشهورة عند العوام وعند الجميع، يقولون إن سعدا هو صاحب الدعوة المستجابة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأجب دعوته، أي ليس هنا فقط بل على الدوام إلى أن يموت، فصار صاحب دعوة مستجابة. ربما يقول قائل: أنى لك أن تقول هذا وإن سعدا كف بصره في آخر حياته، أي صار أعمى، فلو كان مستجاب الدعوة لما عمي. أقول: تعال معي. اجتمع الناس على سعد كما جاء في الرواية الصحيحة، وجعلوا يطلبون منه الدعاء وهو يدعو لهم لأنه كان مستجاب الدعوة. فقال له رجل: يا سعد، الناس يطلبون منك الدعاء وأنت تدعو لهم، هل لا دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال: أحبه لله أحبه لي، أي أن الله جل وعلا أحب لي العمى وأنا أحببت ما أحبه الله لي. ولذلك يقول له: أنا ما دعوت لأن الله أحب لي ذلك الابتلاء. قال: فأحببت ذلك الابتلاء وما دعوت الله أن يرفعه، أي لو أني دعوت الله لرفعه، لكني أحببت ما أحب الله جل وعلا، حتى تفهم. ولذلك أحاول بالذات أن آتي إلى مثل هذه النقاط، لأني أعرف أننا في زمان عجيب الكل فيه لا يتعلق إلا بأهداب الشياطين بالنسبة لأمور الدين، يعني الكل إذا سمع شيئا مرره، أما إذا استمع إلى أمور الدين وكان من أصحاب القلوب التي بها الشيء والعياذ بالله جل وعلا، أخذ يترقب ويتصنط ويحاول أن يستخرج شيئا من مكنون ضميره وليس من ذات النص على الإطلاق، لأن النص فيه كمال. خلاصة المسألة: إننا في زمان عجيب، بمعنى كثر فيه الجهل وكثر فيه الباطل وكثر فيه أعوان الباطل، ولذلك فإني أدرأ الشبهات حتى لا أدع مثقال ذرة لأمثال هؤلاء يرمون بها في الطرهات. فإن الدين صار عند البعض والعياذ بالله جل وعلا كشيء يجرب، بمعنى أنظر إلى هذا بعقلي، إن استحسنته لا، إن لم أستحسنه لا، لا لا ليس دينا على الإطلاق. وللأسف قلت فإن كثرة الجهل شجعت الكثيرين على ذلك، لأننا في زمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفشو فيه الجهل ويقل فيه العلم. ولذلك لما فشى الجهل وجد هؤلاء يعني ساحة يتحدثون فيها، كما أنهم شاهدوا من يستمع لهم هذه الطرهات. ولو كانوا في الأزمنة الأولى ما تحدثوا بحرف واحد، لكن سبحان الله رب العرش العظيم، هذه فتن، وأسأل الله النجاة. أنتقل أيضا إلى معجزة خامسة بإذن الله جل وعلا، وهي في نفس المضمار أيضا في إجابة الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاؤه صلوات ربي وسلامه عليه لجرير بن عبد الله بالثبات على خيله، أي جرير بن عبد الله ما كان يثبت على خيله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ننظر إلى رواية وإلى الأثر المترتب في استجابة الدعاء. عجر قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأني إلا تبسم في وجهي، أي ما حجبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا منعه من الدخول عليه، مش كده وبس، لا، ولا رأني إلا تبسم في وجهي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه تبسم له. قال: ولقد شكيت إليه، وجزء أن أقول طبقا للرواية الصحيحة ولقد شكوت، والرواية في المتن أيضا ولقد شكوت، إليه أني لا أثبت على الخيل. فضرب صلى الله عليه وسلم يده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. تعالوا ننظر مع بعض، ده صحابي جليل يتكلم عن مآثر ومناقب له، بلهم يعني عن المنقبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجبه منذ أسلم، أي في الدخول عليه أو في لقائه. أيضا الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه إلا وتبسم في وجهه. الثالثة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يشكو أنه لا يثبت على الخيل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فنرى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده في صدره ويدعو له ويقول: اللهم ثبته، أي على خيله، اللهم ثبته، لأن الدعوة معروفة وإنما هي عائدة على عدم الثبات على الخيل. فحينما نقول اللهم ثبته، أي على ظهر الخيل، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، واجعله هاديا مهديا. فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، أي أنه ثبت على ظهر الخيل ولم يشك بعدها أبدا، ولم يشك بعدها أبدا، بل إن الأمر يعني زاد في الخير له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدعاء له بأن يثبت على ظهر الخيل، بل دعا له فقال: واجعله هاديا مهديا، بعيدا عن الفتن وعن أهل الفتن، بعيدا عن الضلال وعن أهل الضلال، أي أن الله جل وعلا يرزقه الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقه الإخلاص في قوله وعمله. خلاصة المسألة أن الدعوات المجابات لرسول البريات، لرسول صلى الله عليه وسلم، حينما أقول لرسول البريات أي لرسول الذي أرسله الله جل وعلا إلى جميع البريات، أقول فإنها كثيرات، فإنها كثيرات، لكن الوقت قد نفد، ولأن الوقت قد نفد فإني سأقف بإذن الله جل وعلا عند هذا الحد، حتى لا أقطع رواية وحتى لا أذكر جزءا من رواية ثم ينقطع الكلام بعدها، حينئذ لا يثبت المعنى في الصدور. أقف عند هذا الحد بإذن الله جل وعلا، وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكم: السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من حماك الله من كيد العدا، يا من دعوت الله بالتقوى لنا.